بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم وعفى الله عنه: أحمد ربي الذي قد قال الله يفتيكم على تعالى. أحمد ربي الذي قد قال الله يفتيكم على تعالى. وفي هذا كما تعلمون براءة استهلال، لأن موضوع المنظومة الفتوى، وفيه إشارة إلى جلالة وخطورة الفتوى، لأن الله عز وجل تولى هذا الأمر سبحانه وتعالى، فقال: استفتونك قل الله يفتيكم في الثلالة. قل الله يفتيكم، هذا هو الله يفتيكم. طيب، أحمد ربي الذي قد قال الله يفتيكم على تعالى، مصليا مسلما على النبي، أعظم مفت في الورم الصوبي، أعلم مفت في الورم الصوبي. وفيه بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفتيا. قد جمع الإمام ابن القيم بعض فتاوى النبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ وهذا محل خلاف. تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم هل يقول بالاجتهاد أو لا؟ في خلاف عند الأصوليين. يقول فيه المرتقى ذكرها راجح أن الرسول اجتهد في غير ما الوحي به قد ورد. طيب، قال الله مصلي مسلم على النبي عليه مفتن في الورى المصوبي. وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقر إذا أخطأ، مصوبي لا يقر إذا أخطأ. نعم، إيش بعدين؟ وبعد ذي قواعد مهمة للحنبلي المفتي تبين رسمه. الفتوى أيها الإخوة الكرام قد كتب فيها العلماء كتبا مستقلة في كل مذهب من المذاهب الأربع. وعند الحنفية منظومة اسمها عقود رسم المفتي للعلامة بن عابدين رحمه الله تعالى. والمالكية عندهم منظومة نفيسة جدا اسمها البوطليحية. البوطليحية، البوطليحية للنابغة الغلاوي، النابغة الغلاوي من قبيلة الأغلال معروفة. يقول بادئا بحمد الله من بعد الابتداء بسم الله محمد النابغة الأغلال وقاهم الله من الأغلال هذا. ولما كان جل الناس لما به الفتوى غدا كالناس، فخلط الصحيح بالسقيم وخلط المنتج بالعقيم، من جهله أصبح في حجابي لم يدري بين الغرس والحجاب. قصد نعم لم يدري بين الغرس والحجابي ذكرت نعم في ذا النظم بعض المعتمد، وفيه ذكر بعض ما لم يعتمد إلى آخره. وأما الشافعية فرأيت منظومة نقل عنها بعض المتأخرين لرجل من أهل اليمن يقال له باكثير، وقفت في النقل عنه على أبيات يسيرة جدا. قال الناقل: وقال الشيخ باكثير في منظومته في التقليد، ومن أبياتها قوله: محمد الرملي يكافي ابن حجر فاختر إذا تخالف بلا حذر. محمد الرملي، تعرفون الشافعي عندهم الرملي وابن حجر هم أي نعم. فيقول تفضل، يقول: محمد الرملي يكافي ابن حجر فاختر إذا تخالف بلا حذر. الهيثم، لا ابن حجر الهيثم يعني، يقول اختر كيفك. يعني المقصود أنه يقول هو أن الترجيح هذا ليس معناه المنع من الأخذ، إذا رجحنا ابن حجر لا يعني المنع من الأخذ بترجيح الرملي. وعند الشافعية أيضا وجدت منظومة معاصرة لواحد معاصر مصري اسمه عادل، نسيت ما اسمه، بس ما شاء الله طويلة يمكنها تبلغ 1000 بيت. إيه، نظم فيها مضامين الموجودة في الفوائد المسيحية ل علوي السقاف ونحو من الكتب المتعلقة بالمذهب الشافعي، وما شاء الله أطال فيها النفس، بها فوائد. وعندي حصلت عليها بعد يعني طلب، الحمد لله جاب لي إياها واحد من أصل، طلبت منه 3 نسخ، لأني ما لما توصل للشيء بعد شق الأنفس ما مستاهل ب5 جنيه في الأخير، لا هات لي 3 مدري 4 نسخ. وأما عند مش باقي عند الحنابلة، فلم أجد نظما في الإفتاء، وهذا اللي دعاني إلى أن استعين بالله وأنظم فيه. والأصل أن الإنسان لا ينظم في شيء إيش قد نظم فيه ما تحصل به الكفاية ويحصل ولا يصنف شيء. إذا كان فيه كتاب يحصل به الغرض، ليس الهدف من التصنيف أن تضع اسمك، واضح، وإنما الهدف من التصنيف أنه يسد حاجة حقيقية. فلما لم أجد منظومة في الفتوى عند الحنابلة، الحمد لله حفظت نظم ابن عبدي وحفظت البوطليحية، ما حفظتها كاملة لكني حفظت المنتخب منها، انتخبت منها نصفها وحفظته. ليش؟ لأن النصف الثاني الخاص بالمالكية، يعني يقول لك حاشية فلان معتمدة وحاشية فلان غير معتمدة، وأما الأحكام العامة للفتوى فهي نصف المنظومة، لذلك انتخبت منها النصف وقلت في أوله وبعد إن رجز الغلاوي من أحسن الأنظام في الفتاوي، لكنه بمذهب ابن أنسي قد خص نصفه لذا النظم نسي من سائر المذاهب المتبعة، فاخترت ما به تعم المنفعة للحنبلي والحنفي والشافعي والحنبلي، يا ربي فلتنفع به ولتقبل. ثم ذكرت ما يعم الانتفاع به، فوائد نفيسة جدا مهمة. ثم بعد ذلك نظمت هذه المنظومة، يقول وبعد ذي قواعد مهمة، وبعد ذي قواعد مهمة، كله ترى ما ينكسر، يعني إذا قلت وبعد ذي قواعد مهمة فيه زحاف، وأظنه زحاف مزدوج والله أعلم، هو في مستثقل لكنه ليس كسرا في الوزن. والأخف على السمع أن تصرفه. وابن مالك إيش يقول؟ ها، ولاضطرار وتناسب صرف، هذول المنع صرف خلاص فصرفته. قال وبعد ذي قواعد مهمة للحنبل المفتي تبين رسمه، وسميت رسم المفتي أخذا من منظومة ابن عابدين حيث سماها رسم عقود رسم المفتي. رسمه يعني قواعده ونظامه وما إلى ذلك، معالمه. قال وبعد يقول ذي قواعد مهمة الحنبلي المفتي تبين رسمه، نظمتها الآن سيذكر الناظم مصادره في النظم. قال نظمتها من صفة المفتي للعلامة ابن حمدان رحمه الله، له كتاب صفة المفتي والمستفتي، ومن أوسع وأنفس الكتب في المذهب الحنبلي فيما يتعلق بقواعد الإفتاء. نظمتها من صفة المفتي ومن كل كتاب اعتماده قمن جديد، قمن يعني جديد. سمع. قال كالمنتهى الإقناع ثم الغاية، يعني ها
كالمنتهى الإقناع والتحرير،
إيه الرسم صفة المفتي ابن حمدان كالمنتهى الإقناع والتحرير، مجلد واحد. مجلد واحد في طبعات غلاف بعد، هو ما هو كبير، في طبعة مجلد تحقيق أبو جنة المصري، والله ما أدري هو مصري يبدو أصله شامي يمكن، الله أعلم. أبو جنة موجودة، نعم موجودة في كتب الفقهاء في كتاب القضاء، ولذلك أنا قلت هنا كالمنتهى الإقناع. المنتهى الإقناع ليست كتبا في الفتوى وإنما كتب في الفقه، لكن في باب القضاء ذكروا أحكام المفتي فأخذت منها، والتحرير للعلامة علاء الدين المرداوي القاضي، وآخر الإنصاف في آخر الإنصاف ذكر أيضا مسائل تتعلق بالأوجه والروايات والفتوى وما إلى ذلك، والتحبير اللي هو شرح التحرير. ومن الفوائد التي مثلا تقول ليش ذكرت هذه، مثلا في التحبير نقلت منه قوله لما تكلم عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله، قال وقد قيل إنه مجتهد مطلق، قال المرداوي قلت وكتبه وتصانيفه وفتاويه تدل على ذلك، خلاص هذه نقلتها في المنظر، وهذه موجودة في التحبير وموجودة في الإنصاف. وبالمناسبة قلنا نذكرها إذا جاء موضعها، تحبير المداوي شرح التحرير. شاملة يعني المنتهى والإقناع شاملة تقريبا. لا من دليل من الكتب المختصرة لا يذكرون منها إلا شيء يسير جدا. نعم.
حتى عندنا ذكر
في القضاء.
معاصم في الفتوى.
نعم كتب الأصول طبعا أوسع. يعني مختصرات الأصول في هذا أوسع من مختصرات الفقه. ثم قال رحمه الله تعالى وأسأل الله القبول فيها ونفعها الطالب والفقيها، آمين. إعراب الطالبة ها شيخ مفعول به للمصدر. قال تعريف، بدأ أولا بتعريف الإفتاء أو تعريف المفتي. قال تعريف المفتي هو الذي يخبر بحكم ربنا وفي ذا الخطر. فتضمن هذا البيت أمرين: الأمر الأول تعريف المفتي، والأمر الثاني بيان خطورة الفتوى وجلالتها. قال: المفتي هو الذي يخبر بحكم ربنا وفي ذا الخطر. والمفتي كما سيأتي قد يكون مجتهدا مطلقا، فهذا يخبر عن حكم الله مباشرة، وقد يكون مجتهدا مقيدا أو مذهب مجتهدا في مذهب، فهذا يخبر عن حكم الله في ضوء اجتهاد المجتهد الفلاني، خلاص لا في رأيه هو، ماشي. وقولنا أن المفتي يخبر بحكم الله هذا دل تابع له، سيأتي أنه يكون تابعا له. وقوله هنا أن المفتي يخبر بحكم الله كاف في بيان عظمة الفتوى وخطورتها، ولهذا قال: وفي ذا الخطر، خطر يعني الأمر العظيم، تمام، لأنه يخبر عن حكم الله، ولهذا سماه بعض العلماء الموقع عن الله كما عبر عنه ابن القيم: أعلام الموقعين عن رب العالمين. ثم ذكر مبحثا
إيه؟ مثلا في
المذهب سواء كان مثلا الحمد لله، حتى تقول كان كذا، مثلا يقول لك صلاة الجنازة، يأتي يأتي الآن، يأتي هذا يأتي، لأنه تونا الآن في التعريف، يأتي الآن هذا أقسام الله. ثم ذكر مبحثا في بيان حكم الإفتاء، فذكر أن الإفتاء له ثلاثة أحكام: الوجوب العيني، والوجوب الكفائي، والتحريم. الوجوب العيني والوجوب الكفائي والتحريم. أما الوجوب العيني فذكره بقوله: فمبحث الإفتاء فرض الأهل إن لم يكن سواه في المحل. إذا أطلق الفرض يتبادر إلى فرض العين، فيقول إن الإنسان المؤهل، ومن هو المؤهل سيأتي بعد قليل، إذا لم يوجد غيره في المكان في المحل المسؤول عنه فإنه يتعين عليه أن يفتي. وهذه من الأشياء التي تجعل التورع عن الفتوى ينبغي أن يكون فيه تورع، يعني ينبغي أن يتورع الإنسان من التورع أحيانا، إذا لم يوجد غيره في المحل فقال سئل عن الفتوى قال أنا لا أفتي، فهذا يأثم واضح. ولذلك قضية التورع في الفتوى يجب أن يراعي فيها الإنسان هذا، حيث لم يتعين عليه فإنه ينبغي أن يفر من الفتوى، أما إذا تعينت عليه الفتوى فتركه لها حرام، واضح. صارت فرض كفاية أي فرض كفاية كتمان العلم، هو كتمان العلم إذا تعين عليه حرام، إذا لم يتعين عليه وقام غيره به ففروض الكفايات لا تجب. يقول: الفرض مقسوم إلى نوعين: فرض كفاية وفرض عين، فما على العين فرضه كتب فذاك
فرض العين
ليس ينقلب، وما على الجملة كالجهاد أيوة يسقط عن كل كذا. ما شاء الله مراجعين ممتاز جاي. طيب نعم
محل
والله عند الفقهاء البلد، ذكروا البلد البلد، لكن الله أعلم. هو طبعا هذا قد ينظر فيه في زماننا هذا مع تيسر الوسائل، يعني هو يقول ما في غيرك مفتي في البلد، لكن التلفونات موجودة تقدر تستفتي 1000 واحد، فيحتمل أن يعني يقال أن هذا يتغير في زماننا باعتبار إمكان الوصول بدون مشقة، يعني هو الشيخ يتصل، هو أصلا أنت في البلد ما يروح لك يتصل عليه، فهل يقال هنا أنه يجب عليك أن تفتي؟ لعله لا يكون كذلك، الله أعلم. تعين عليهم والله يا أخي سفيان الثوري عالم مجتهد عنده ما يعني، نحن ممكن نحكم على المقلدين، أما المجتهدين هم يدبرون أنفسهم. أنا يأتيني سؤال أحيانا، واحد يقول يا شيخ هل أرجع وكذا وأشرح الدرس وأذكر أقوال الراجحة، أقول لا يخلو، إما أن يكون السائل مقلدا فلا يجوز له أن يرجح، وإما أن يكون مجتهدا فليس من حقي مثلي أن يوجه المجتهد يقول له سوي كذا ولا تسوي كذا، هو الذي يوجهنا مو إحنا اللي نوجه. إن كان مقلد حرام عليه يرجع، وإن كان مجتهد حرام عليه يقلدني، صح ولا لا؟ هنا طبج. فنقول سفيان الثوري مجتهد، ما وترى بالمناسبة سفيان الثوري كان صاحب مذهب، كان صاحب مذهب مندرس، ولذلك كان له أتباع، كان له أتباع يسمون السفيانيون أو الثوريون. تمام، الثوريون خلها خلنا السفيانيين، خلها السفيانيين.
قال لي
أنا
يعني
أخاف الصلاة أو ترى فكرة واجبة، فناس يقولون السهر في الصلوات، فجاني
بعد
ثلاث
صلوات
أو أربع صلوات. نعم، فسألنا السؤال، خذ أنا موجود عشان ما نقطع الشيخ. موجود الآن
هكذا. أنا استغفر الله بعد ذلك ورجعت إلى شهر رمضان ذكر هذا. كان أنا جبت من غير أن يكون لي يعني قول سامي أو خلفي عن هذا، إنما ما أخذت بشيء لأنه فات وقته.
والله لا أدري.
واستغفرت الله
منه. والله ما أدري. فوالله ما أدري وما كنت داريا. الله ما أدري. الله. لا هو يقول ان انا ما اعرف الحكم اصلا، ولكني قلت الحكم لا يخلو اما ان يجب او لا يجب، فقل له اسجد الان، ان كان واجبا لم الحمد لله فعلت الواجب، وان لم يكن واجبا لم يضرك شيء. لا ادري هل هذا الصحيح، لا ادري. الله اعلم. لا ادري. سياتي الان، ياتي سياتي ان مراتب المفتين تختلف. ياتي اين هذا كما قلت لك شأنه شأن فروض الكفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم، وإذا تركه الجميع أثم، وإن لم يوجد غيره تعين عليه. وفرض الكفاية يقول وغالب الظن في الإسقاط كفى وفي التوجه لدى من عرف، هذا في المراقي. انت اخذت المراقي مو كذا يقول؟ يقول في فرض الكفاية انه يجب على الانسان ان يعمل بغالب ظنه سواء في التعين او في السقوط، ان غلب على ظنه ان غيره قام به فانه لا يأثم، ولو كان في باطن الامر لم يقم به احد، ولا هو غلب على ظنه. واضح. وفي التوجه ايضا إذا كان غالب ظنه أنه لم يقم به أحد صار عليه فرضا معين. نعم. وفي إيش يقول؟ وغالب الظن في الإسقاط كفى وفي التوجه لدى من عرفاء. موجود نحوه في المراقي ولا في المرتقى؟ ما أظن. إيش يقول؟
تعارض الأصل والظهر.
لا. إيه جيد. هو ممكن يفيد هنا، ممكن يفيد باعتبار إيش؟ أن ظنك قيام غيرك به هذا إيش ظاهر خلاف الأصل، وليس هو الأصل، أصل أنه لم يقم به. طيب إيش يقول بعدين؟ قال وواجب ليس على الأعيان، وهذه الحالة الثانية التي يكون فيها الإفتاء فرض كفاية. قال إن كان في البلدة مفتيان، هذا هو الضابط، ولكن قلنا لكم هل يعاد النظر فيه باعتبار تغير وسائل الوصول إلى أهل العلم في السابق؟ لابد يذهب إليه. الله أعلم. الحالة الثالثة وهي حالة التحريم، قال صدورهم جاهل حرام، إذن الفتوى حرام إذا صدرت من غير أهل، ولذا قيدها في المسألة السابقة إيش بكون فرض الأهل، أما غير الأهل فإفتاؤه حرام. ثم انتقل إلى بيان من هو الأهل، فذكر شروط المفتي وذكر أربعة شروط، ثلاثة منها متفق عليها وواحد مختلف فيه. ما المتفق عليه؟ قال التكليف، وهو أن يكون بالغا عاقلا، هذا الشرط لا شك أنه شرط لوجوب الإفتاء، لأن الصبي غير مخاطب بإيش، بعضها وجوب بعضها صحة، بعضها وجوب، يعني العقل لا شك أنه شرط صحة، لكن الشرط التمييز، لأنه ورد أن مسلم بن خالد الزنجي أجاز الإمام الشافعي بالإفتاء وهو غلام صغير لم يبلغ الحلم، كان عمره 12 سنة، ولذا يقول الغلاوي يقول فمالك والحق أن تفتي بعد أن ترى نفسك أهلا ويرى ذاك الورى. فمالك أجازه 70 محنكا للصحب يتبعونا وقال ما أفتيت حتى شهدا 70 شيخا أنني على الهدى. والشافعي أجازه الإمام أظن 17 والشافعي أجازه الإمام بحان أن تفتي يا غلام. هذا الغلاوي أبيات للغلاوي اللي أجازه مسلم بن خالد الزنجي سمي الزنجي لشدة بياضه يعني من باب الأضداد يعني. طيب قال وشرطه التكليف والإسلام والعاقل البالغ المسلم عدالة كذلك لا تصح الفتوى إلا من عدل وإلا غير العدل لا يجوز أن يؤخذ ومنع استفتاء ذي جهالة أو عدالة خلاص فهذا هو العدل. قال وهذه إجماع. الشرط الرابع وهو كونه عالما مجتهدا يعني كونه قد بلغ رتبة الاجتهاد وهذا محل خلاف بين العلماء هل تجوز الفتوى لغير المجتهد أو لا تجوز أو تجوز عند عدم وجود يعني عند الحاجة. أقوال ثلاث قيل لا تجوز الفتوى لغير المجتهد وقيل تجوز وقيل إيش عند الحاجة لعدم وجود المجتهد. وهل محل النزاع يعني هل الأقوال الثلاثة واردة على محل واحد لعله ليس كذلك. لماذا؟ لأن من قال بجواز إفتاء غير المجتهد لم يرد بالإفتاء هنا بيان حكم الله عز وجل والإخبار عن حكم الله مباشرة وإنما أراد بذلك البيان عن حكم الله في نظر مجتهد من المجتهدين صح ولا لا. ومن منع أراد بالفتوى المعنى الاصطلاحي وهو الإخبار عن حكم الله عز وجل. فلذلك أقول لعل الأقوال ليست واردة على محل على معنى واحد للإفتاء فمنهم من أخذ بالمعنى العام فهذا يجوز الفتوى لغير المجتهد ومن أخذ بالمعنى الأخص يقول لا يجوز لغير المجتهد لا ينظر في النص فكيف يخبر عن حكم الله. واضح
هذا اللي فكر حتى ابن عاصم ذكرها في معرض هذا السورة أن يفتي في مذهب لعالم قد اعتمد ثم ذكر أقوال وقيل إن مجتهد قد عتم وقيل لو المنع خمر علم كده
يعني
هو ذكر في
مذهب لعالم قد اعتمد كان ذلك نقص من النظر
أي. أربع أقوال الأول الجواز والمنع والثالثة عند عدم
وجود المجتهد
ثلاثة ولا أربعة
ثلاثة
أي تمام
لكن ذكرها في معرض هذه المسألة يعني مسألة الاجتهاد في مذهب عالم
أي
لما ذكر مسألة الاجتهاد
نعم نعم
ذكر هذا الأقوال الثلاثة
جيد على هذا يعني يكون المراد بجواز فتوى غير المجتهد هو أن يفتي بقول غيره والمانع لذلك لا يسمي هذا إفتاء بل يسميه نقلة واضح ولا أظن أحدا يخالف في جواز نقل مذاهب العلماء المعتبرين سواء كان الناقل مجتهدا أو غير مجتهد إذا كان عارفا بما ينقله ضابطا له واضح نعم واللي هو هو الاجتهاد الاجتهاد
هو
الاجتهاد هو أعلى مراتب العلم المطلوبة في الاجتهاد باعتبار العدالة عند بعض العلماء أن العدالة تتضمن التكليف والإسلام أين بعض العلماء إذا قالوا مثلا قالوا أن الحديث لا بد أن يكون الراوي عدلا ضابطا بعضهم قال لا بد أن يكون الراوي مسلما مكلفا عدلا فمن قال إن الراوي يشترط فيه العدالة جعل العدالة شاملة لمعنى الإسلام والتكليف واضح قال في كونه مجتهدا نزاع ثم انتقل إلى بيان رتب المجتهدين فقال ورتب المجتهدين أربعة وهذا هو التقسيم الذي مشى عليه ابن حمدان في صفة المفتي وبعض العلماء له تقسيمات أخرى قال ورتب المجتهدين أربعة الأول المجتهد المطلق والثاني مجتهد في مذهب قد تبعه والثالث مجتهد في علم، يعني مجتهد مثلا في علم الفرائض أو مجتهد في علم كذا دون علم آخر. والرابع مجتهد في مسائل ليس في علم، يقول أنا مجتهد في مسائل المعاملات من علم الفقه. قال وامنع سواهم من جواب السائلين. ويبدو لي أن هذا التقسيم قد أدخل أقساما ليست باعتبار، يعني التقسيم ينبغي أن يكون باعتبار واحد، يعني إذا أردنا أن نقول الناس باعتبار التخصص مجتهد في علم أو مجتهد في عدة علوم أو مجتهد في مسائل، واضح؟ ثم المجتهد في علم من العلوم قد يكون مجتهدا مطلقا فيه، وقد يكون مجتهد مذهبي، صح ولا لا؟ هذا المقصود، يعني مجتهد في الفرائض على مذهب الإمام أحمد أو مجتهد في الفرائض اجتهاد مطلق، يتصور هذا. فهذا ليس باعتبار، يعني تقسيم المجتهد إلى مجتهد في مسألة ومجتهد مطلق هذا باعتبار غير اعتبار تقسيم المجتهد إلى مجتهد مطلق ومجتهد مذهب. هذا باعتبار يعني محل الاجتهاد أبواب معينة، وذاك باعتبار نوع الاجتهاد هل هو مطلق أو مذهبي. ثم إنه أيضا حتى المجتهد المذهبي هناك تقسيم آخر باعتبار آخر، وهو أن تقول المجتهد إما مجتهد مستقل أو مجتهد مذهب، لا مجتهد مستقل ومجتهد مذهب، فتجعل المجتهد المستقل، تمام، المجتهد المستقل مثل مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة. شوف يا شيخ، الإمام محمد بن الحسن الشيباني مجتهد مستقل؟ لا. مجتهد مطلق؟ نعم مجتهد مطلق، يعني مطلق، ولكنه هو لم يستقل بأصول ولم يستقل بتقرير مذهب، وجعل جهده وعمله في تصنيف في نصرة مذهب أبي حنيفة وكذا، واضح؟ يعني هذا باعتبار آخر. أنا ودي بس أنا المقصود بهذا أنه ينبغي أن يوحد الاعتبار، لكن أنا لما تبعت إيش ابن حمدان مشيت سرت بسيره، فهو جعلها أربعة أقسام: مطلق ومذهب وفي علم وفي مسائل. نعم. وإذا أردنا أن ندقق يمكن أن نجعل التقسيم باعتبارين، فنقول التقسيم إلى مجتهد في علم أو مسائل هذا باعتبار محل الاجتهاد، وتقسيمه إلى مطلق ومذهب هذا باعتبار نوع الاجتهاد. قال فمطلق كلها جائزة، كلهم يجوز لهم أن يفتوا كلهم، لكن سيأتي معنا ما حدود كل واحد منهم في الفتوى يأتي. نعم في المذهب يجوز، بعض العلماء منع، يتصور أيوة تجزؤ الاجتهاد، هذه مسألة تجزؤ الاجتهاد، تجزؤ الاجتهاد أنا قال في النظم الصغير وجائز تجزؤ اجتهاده في باب أو مسألة من زاده، حتى أجاز أن يكون مجتهد في مسألة واحدة، تمام، في باب أو مسألة من زاده. معنى هذا هو ينبغي أن نعرف أن شروط الاجتهاد منها شروط راجعة إلى الملكة اللي هو يسمى الفقيه بالقوة، ومنها شروط راجعة إلى وجود المعلومة وهو المسمى بالفقيه بالفعل، تمام، فقيه بالقوة وفقيه بالفعل. أما الفقيه بالقوة فلا القوة لا تتجزأ، يعني لا يمكن أن يكون الإنسان أهلا للإفتاء إلا إذا تحققت عنده الملكة. بمعنى لو فرضنا أن إنسانا يحسن التفريق بين العام والخاص والمطلق والمقيد، لكنه لا يحسن التفريق بين الأمر والمحمول على الوجوب والأمر غير المحمول على الوجوب مثلا، فهذا لا يجوز له أن يفتي في أي مسألة من مسائل الشريعة أبدا، واضح هذا؟ يعني عندنا آلات، الآلات لابد أن يكون عنده آلة الاجتهاد المعلومة اللي هي الأحاديث التي سينظر فيها ويحكم بناء على النظر فيها، ممكن يكون عارف بأحاديث باب جاهل بأحاديث باب آخر، واضح هذا؟ فلذلك قلنا إنه يتجزأ بهذا المعنى لا بمعنى لا بمعنى. ولذلك هناك فرق بين الاجتهاد الجزئي وبين نصف الفقيه. نصف الفقيه مذموم عند العلماء، يقولون نصف فقيه يفسد البلدان، ونصف نحوي يفسد اللسان، ونصف متكلم يفسد الأديان، ونصف طبيب يفسد الأبدان. واضح؟ أي الآن عندك شوف الطبيب أنصاف وأرباع كله. الآن مثلا أعطيك ونضرب على هذا مثال، نقول نجار عنده الخشب الموجود عنده محصور، عنده لوح من 4 متر في 4 متر مثلا، خلاص، وقيل له اصنع لنا بهذا اللوح سفينة، يستطيع ولا لا؟ هو مستطيع بالقوة لكنه غير مستطيع بالفعل، ما عنده خشب يكفي. واضح ولا لا؟ لكن لو جبت له خشب قادر ولا ما هو قادر؟ قادر. فهذا نجار ولا ما هو نجار؟ هذا نجار. تمام. أما لو جيت واحد لا يحسن النجارة وعنده أخشاب الدنيا، عنده غابة كلها تحت ملكه، هل هذا نجار أو ليس بنجار؟ ليس بنجار. واضح؟ فالذي يتجزأ هو الخشب، أما النجارة فلا تتجزأ في الجملة. واضح؟ ما في مشكلة، لا بس سيأتي مجتهد مذهب أيضا، حتى مجتهد المذهب رتب سيأتي منه. لا يتجزأ، هذا حاصل. الآن أعطيك مثال واحد، الآن لما جاء رجل إلى الإمام مالك وسأله عن 34 مسألة، 40 مسألة، خلاص أجابه في شيء 7 مسائل ولا كم مسألة، والباقي قال لا أدري. الآن بالفعل تجزأ اجتهاده، صح ولا لا؟ أما بالقوة هذه المسائل التي قال فيها لا أدري، لو أعطي فسحة وحصلت له الأحاديث يعني، فالأغلب أنه قادر على الحكم فيها. واضح ولا لا؟ أي نعم. والله يا أخي شوف، بعض الأبواب ليس فيها إلا حديث واحد، وهذا يتصور. الآن أنا أعطيك مثال، قاض من القضاء درس الشريعة وحفظ الزاد وتأهل تأهيل علمي كامل، خلاص، ثم عين في محكمة المحكمة الجزائية مثلا، خلاص، ومكث فيها 20 سنة، كل مطالعاته في الفقه في أبواب الجنايات، لو سألته عن مسح الخفين ينسى، نسي كل الأحكام المتعلقة بالمسح الخفين. الملكة والآلة موجودة ولا لا؟ الآلة والملكة موجودة؟ موجودة، لم تفقد، صح ولا لا؟ لكن المعلومات مفقودة. تمام. فهذا نقول هذا الرجل مجتهد في باب الحدود، مجتهد في باب كذا، لفقده المعلومات في الأبواب الأخرى. أيضا أعطيك مثال، الآن في عصرنا الحاضر ترجد الرجل من أهل العلم مثلا، حصل العلم ودرس الأصول ودرس اللغة وتمكن فيها وربما مارس تدريسها، ثم بعد ذلك انبرى لإفادة الناس في أبواب المعاملات المصرفية، وصار غايص في المعاملات والمصارف وإلى آخره، وأفنى في عمره في ذلك حتى نسي ما عداها من مسائل العلم. تمام. هذا مجتهد في هذا الباب لكنه ليس مجتهدا في غيره. يتصب. إذا لم يحصل المسائل الأخرى من جهة التنظير يمكن أن يكون مجتهدا، من جهة الواقع يبعد جدا ذلك. يعني تقول واحد خش كذا طب على المعاملات، ما درس عبادات ولا درس شيء، ثم ادعى الاجتهاد في أبواب المعاملات، هذا من جهة الواقع بعيد جدا، هذا من جهة الواقع بعيد. أما من جهة التنظير العقلي يتصور.
عندنا الآن اصطلاح جديد
طيب هذا أخشى أننا شوف، يعني كما قلت لك يجب أن يقسم الناس باعتبار محدد، نقسم الناس باعتبار محدد لا نخلط الاعتبارات. فلا يصح أن نقول مثلا الناس إما مقلد أو حافظ للزاد أو مجتهد. ما علاقة حافظ للزاد بهذا التقسيم؟ واضح؟ التقسيم الناس إلى مجتهد ومقلد هو باعتبار سؤال محدد. الفسحة خلصت ولا باقي؟ لسه باقي. التقسيم الناس إلى مجتهد ومقلد هو باعتبار سؤال محدد، هل هذا الرجل مؤهل للاجتهاد، عنده قدرة على الاجتهاد أو لا؟ إن قلت لا إن عنده قدرة فهذا يوضع في خانة المجتهدين، إن قلت ليس عنده قدرة فهذا يوضع في خانة المقلدين، مهما كانت المعلومات التي يحفظها. لو حافظ الكتب الستة وحافظ تفسير ابن جرير الطبري، حافظ الكافي الشافعي لابن مالك،
يعتبر متبع؟
لا، يعتبر مقلد. أجيك الآن المجتهدون درجات أو لا؟ والمقلدون درجات ولا لا؟ ولا دركات؟ الله أعلم. المقلدون درجات، ممكن مقلد حافظ 10,000 حديث وهو مقلد، وإمام في العلل وإمام في الجرح والتعديل وهو مقلد. هل هذا يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي هذا مع رجل جاهل لا يعرف يصلي؟ يشتركان في وصف التقليد نعم، لكن لا يشتركان في المكانة والفضل والمقام وإلى آخره، صح ولا؟ فهذا الإشكال أنه فيه يثقل على النفس أن تجمع هذين في خانة واحدة. نحن نجمع الآن، لو قلت الناس إما متزوج أو غير متزوج، خانة المتزوج تحط فيها أفسق الفسقة وأثقل الأتقياء، كلهم في نفس الخانة،
واللي عنده
واحدة واللي عنده أربعة وعنده واحدة كلهم في نفس الخانة، صح ولا؟ الخاطب وين تحطه؟ غير متزوج. طيب باقي على زواجه يوم، غير متزوج، واضح؟ طيب، فإذا جئنا نتكلم عن الناس نقول هذا طالب علم محصل يفهم كلام الفقهاء خلاص وحافظ الألفية وعنده تحصيل لغوي، نقول سؤال محدد لا تلف ولا تدور. هذا عنده قدرة على الاجتهاد لو في مسألة واحدة، عنده قدرة ولا ما عنده قدرة؟ إن كان قلت لي عنده قدرة فهو مجتهد، إن قلت ليس عنده قدرة فهو مقلد. والقدرة مو معناها الجرأة، في واحد عنده قدرة بمعنى أنه جريء، لكن هو التأهيل العلمي الذي عنده لا يكفيه ليكون مجتهدا عند أهل العلم، خلاص هذا مقلد مع إجلاله واحترامه، وأنه له حق في فتح الدروس وتعليم العلم والدعوة إلى الله. خلاص سيأتي الآن مراتب المجتهدين تبين هذا أكثر. طيب،
ما نقل يا شيخ عن الإمام الشافعي المقلد عن الحديث أنتم أطرى بالحديث، وما نقل أيضا عن الإمام أحمد أنه كان يقول ما كنا نعرف حتى، هذا يقبل على ماذا؟ كانوا في درجة أقل في الكتاب ثم صاروا مجتهدين، ولا كان هذا ليس من الآلات؟
والله شوف، يعني أولا شروط الاجتهاد قد خفف فيها الأصوليون جدا، ومن عجائب الدهر أننا نسمع اليوم أنه يقول لك الاجتهاد قد شدد الأصوليون في شروطه، هذه من عجائب الدهر. وكثير من يقول هذا لا يعرف الأصول، ما درس أصول الفقه، بس كذا عبارة يتناقلون فيما بينهم، يقول لك الاجتهاد بالمعنى الأصولي الذي ذكر شيء معجوز عنه لا يمكن أن ينال، شيء مستحيل عقلا. الأصوليون جمهورهم يقولون لا يشترط أن يكون حافظ للقرآن أصلا، آيات الأحكام بس، ولا يشترط حفظ ألفاظها. يا جماعة الخير، هذا اسمه مجتهد هذا ولا؟ وأحاديث الأحكام والمطلوب أن يكون عنده قدرة، ولا يشترط أن يكون مجتهد في الحديث، بل يكفي أن يأخذ من كتاب اشترط الصحة. فلو جئت ونظرت واقع الأصوليين المتكلمين كتب الأصول وجدت أنهم خفضوا شروط الاجتهاد. أما إذا جئت تشوف المتقدمين وكلامهم على خطورة الإفتاء، الإمام أحمد قيل أيفتي الرجل ويحفظ 300,000؟ قال لا، 400,000؟ قال أرض 400,000 حديث. فحقيقة هذا يعني الأصوليون خففوا جدا، ماشي. فالمقصود يا شيخ أنك إذا جئت، شو اللي كنا نقول؟ المقصود المتبع هذا من هو؟ تحققت فيه الشروط مجتهد، ما تحققت فيه الشروط مقلد. الاتباع بمعنى اتباع الوحي، هذا فرض كل مسلم. الاتباع، شوف انتبه، الاتباع فرض على كل مسلم، وسيلته للمقلد التقليد وللمجتهد الاجتهاد. اتباع الوحي ما في كلام. اتباع القرآن والسنة واتباع الأنبياء هذا فرض على كل مسلم، لكن من رحمة الله بعباده أنه لم يجعل وسيلة ذلك للمقلدين للاجتهاد، لا قال يا مقلدين يكفيكم إيش تتبعوا الأنبياء وتتبعوا الكتاب والسنة من خلال أخذكم بقول أهل العلم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال رحمه الله تعالى فمطلق إيش يقول؟ فمطلق يفتي بلا تقييد، هذا الأول من الأقسام وهو المجتهد المطلق، قال حكمه أنه يفتي بلا تقييد بمذهب ودون ما تقليد لأحد، لأنه لا يجوز له أن يقلد، المجتهد لا يجوز له أن يقلد خلاص. قال ابن حمدان ومن أزماني عدم، المجتهد المطلق يقول من زمان، طبعا ابن حمدان بالمناسبة معاصر، معاصر الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ها اي نفس الفترة متقارب. قال ابن حمدان ومن أزماني عدم، والدعية قال الناظم والدعية القائل والدعية هذا ما هو ابن حمدان، قال والدعية للحراني يعني والدعية الاجتهاد المطلق للحراني وهو من الإمام بن تيمية رحمه الله، والدعية للحراني إذ كتبه دلت كذا الفتاوي عليه. قلت قاله المرداوي، المرداوي يقول وكتبه وتصانيفه تدل على ذلك أنه مجتهد مطلق،